الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني من الكتاب.
إنما يعرف بعقيدة التثليث الأب والابن والروح القدس إله واحد قد ابتدعه محرر الكتاب المقدس، وإن ذلك ليس من الديانة المسيحية التي جاء بها السيد المسيح عليه السلام، وسوف نتكلم عن ذلك في حينه إن شاء الله تعالى. وأود أن أشير هنا إلى المخطوطات التي اكتشفت حديثا بجوار البحر الميت، والتي يقول عنها الدكتور واو فالبرايت: إنه لا يوجد أدنى شك في العالم حول صحة هذا المخطوط، وسوف تعمل هذه الأوراق ثورة في فكرتنا عن المسيحية. هذه المخطوطات القديمة تعطي صورة واضحة عن الكتب القديمة التي حرفتها الكنيسة أو كذبتها. ولقد قررت هذه المخطوطات أن عيسى كان مسيا المسيحيين، وأن هناك مسيا آخر. ويقول الدكتور القس تشارلز فرانسيس بوتو في كتابه السنون المفقودة من عيسى تكتشف في الصفحة 27، لدينا الآن وثائق كافية تدل على أن المخطوطات هي حقيقة هبة الله إلى البشر، لأن في كل ورقة تفتح يأتي إثباتات جديدة على أن عيسى كان كما قال عن نفسه ابن الإنسان أكثر منه ابن الله، كما ادعى ذلك أتباعه وهو منه بريء. وهذا الكلام يطابق ما جاء بالقرآن الكريم: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وهكذا ينكر المسيح عليه السلام ما قيل عنه إنه إله أو ابن الله، ويبقى وزر ذلك على من ابتدعه. لقد جاء عيسى عليه السلام بدين التوحيد، ولكن المعروف أن هذه العقيدة تحولت إلى عقيدة التثليث في مجمع نيقية عام 25 و300 تحت رئاسة الإمبراطور قسطنطين، الذي غير الدين الذي جاء به ابن مريم ووضع ما حلى له من الآراء ونسبها زورا وبهتانا إلى رسول الله عيسى، وحاشا لله أن يقول عيسى ما لم يأمره به ربه. والقرآن الكريم كما يقول عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين ونوره المبين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم. هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تتشعب معه الآراء ولا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء ولا يخلق على كثرة الترداد ولا تنقضي عجائبه، ومن علم علمه سبق، ومن قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. صدق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى هذا الحديث البخاري والترمذي والدارمي. الفصل الثالث: المعجزة. هل عجز الرسول عن الاتيان بمعجزة؟ إن قيل بأن المشركين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم الاتيان بمعجزة فعجز عن ذلك قول مردود، فقد أيد الله سبحانه وتعالى أنبياءه بمعجزات وخوارق تناسب الزمن الذي أرسلوا فيه. وحيث إن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي خاتمة الرسالات، ويعلم الله سبحانه وتعالى أنه سيأتي عصر مثل الذي نعيشه يحقق تطورا علميا وتكنولوجيا لا تجدي معه الخوارق الحسية خاصة، وأن البشر العاديين استطاعوا الوصول إلى القمر واختراع الآلات العجيبة. وصدق الله سبحانه إذ يقول: ويخلق ما لا تعلمون. علم الله سبحانه ذلك، فكان من الضروري أن يمد نبيه ومصطفاه محمد صلى الله عليه وسلم بمعجزة خالدة تبقى مهما تغيرت الظروف أو تغيرت الأزمان، شاهدة على صدق رسالة ووحدانية الخالق. فأوحى إليه سبحانه وتعالى القرآن الكريم، كما أيده بمعجزات أخرى سيأتي الحديث عنها. يقول الفيروز آبادي في كتابه بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز في الصفحة 66: إن المعجزة مختصة بالنبي دائما، ووقت إظهارها مردد بين الجواز والوجوب، ويقرن بالتحدي وتحصل بالدعاء، ولا تكون ثمرة المعاملات المرضية، ولا يمكن تحصيلها بالكسب والجهد. ويجوز أن يحيل النبي المعجزة إلى نائبه لينقلها من مكان إلى مكان، وأيضا يكون أثر المعجزة باقيا بحسب إرادة النبي. وجملة المعجزات راجعة إلى ثلاثة معان: إيجاد معدوم، أو إعدام موجود، أو تحويل حال موجود. إيجاد معدوم كخروج الناقة من الجبل بدعاء نبي الله صالح عليه السلام، وإعدام الموجود كإبراء الأكمه والأبرص بدعاء عيسى عليه السلام، وتحويل حال الموجود كقلب عصا موسى ثعبانا. وكل معجزة كانت لنبي من الأنبياء فكان مثلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إظهارها له ميسرا مسلما. وأفضل معجزاته وأكملها وأجلها وأعظمها القرآن الذي نزل عليه بأفصح اللغات وأصحها وأبلغها وأوضحها وأثبتها وأمتنها، ولم يكن كاتبا ولا شاعرا ولا قارئا ولا عارفا بطريق الكتابة. واستدعى خطباء العرب العرباء وبلغاءهم وفصحاءهم أن يأتوا بسورة مثله، فأعرضوا عن معارضته عاجزا عن الإتيان بمثله، فتبين بذلك أن هذه المعجزة أعجزت العالمين عن آخرهم. ومن ينظر إلى الإعجاز في القرآن نظما ولفظا ومعنى يجد أنه لا يشبهه شيء من كلام المخلوقين، ولا يستطيع إنسان مهما أوتي من العلم أو قوة البيان أن يأتي بمثله أو بمثل شيء منه. ولننظر إلى العرب أهل الفصاحة والبيان عندما حاول بعضهم أن يقلد سورة من القرآن، وهي سورة الكوثر، أقصر سورة، ولا يخفى ما في هذه السورة من البلاغة والإعجاز. فماذا قال فصحاء العرب؟ جاءوا بقول ركيك مضحك، فلنقرأ معا قولهم: إنا أعطيناك العقعق فصل لربك وازعق، إن شانئك هو العجل الأبلق. أما مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال كلاما لا يقل تفاهة عن الكلام السابق. فيروى أن جماعة من أهل اليمامة قدموا على أبي بكر الصديق رضي الله عنه فسألهم عن مسيلمة وعما يدعيه من الوحي النازل عليه، فقرأوا عليه منه هذا الكلام: يا ضفدع نقي نقي، إلى كم تنقين؟ لا الماء تكدرين، ولا الطين تفارقين، ولا العذوبة تمنعين. فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله إن هذا الكلام لم يخرج من إلي، بين معقوفتين، أي لم يأتي من عند الله. ولنسمع شهادة أهل الشرك في القرآن. يروى أن المغيرة بن عقبة دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، اقرأ علي شيئا مما أنزل عليك. فقرأ صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، الآية. فقال المغيرة: إن لهذا القول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أسفله لمغدق، وإن أعلاه لمثمر، وإن لي فيه نظرا، ولا يقول مثل هذا بشر. ثم هناك الإعجاز العلمي للقرآن الكريم. يقول الدكتور محمد جمال الدين الفندي في كتابه من روائع الإعجاز في القرآن الكريم: ويعرض القرآن في كثير من آياته نحو 750 آية إلى مسائل هي من صميم العلم، ويذكر جانبا من الحقائق العلمية كقضايا عامة، ويدخل في تفاصيل بعض الحقائق الأخرى. وتلك الآيات هي في مجموعها إحدى نواحي إعجاز القرآن التي تكشفت في هذا العصر الذي يؤمن فيه الفرد والجماعات بالعلم، وتقاس فيه قوى الشعوب بما أحرزت من ثقافات وما جمعت من معرفة، وما ابتكرت من مخترعات. ولعمري تلك إحدى صفات القرآن الرائعة، ذلك الكتاب الذي لا يقف إعجازه عند عصر معين ولا يختص بثقافة بالذات. ولقد ذكر المؤلف كثيرا من وجوه الإعجاز التي تعرض لها القرآن الكريم ولم تكتشف إلا في العصر الحديث بعد نزول القرآن بقرون عدة. وصدق الله إذ يقول: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. كما أن هناك إعجازا من ناحية إخبار القرآن عن بعض الغيبيات ووقعت فعلا كما أخبر بها، ومنها هزيمة الروم وفتح مكة. وصدق الله تعالى إذ يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إنما يقوله الكاذبون من أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يستطع الإتيان بمعجزة فهو محض افتراء. فبالإضافة إلى معجزة القرآن الكريم له صلى الله عليه وسلم، فله كثير من المعجزات التي وردت إلينا عن طريق التواتر ومن ثقات الرواه، منها معجزات الإسراء والمعراج وانشقاق القمر الثابتة بالقرآن ونبع الماء من بين أصابعه الشريفة وغيرها مما ثبت بالسنة الصحيحة. ومن ذلك ما يلي: روى أنس بن مالك رضي الله عنه إن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر شقين، همش، رواه مسلم، انتهى. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى إذ انفلق القمر فلقتين، فكانت فلقة وراء الجبل وفلقة دونه، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا، رواه مسلم. ولقد ثبت أن حجرا كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، كما أن الجذع الذي كان يخطب عليه بكى عندما تركه النبي واتخذ منبرا غيره. فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، وإني لا أعرفه الآن. رواه مسلم وأحمد والترمذي والدارمي. أما عن نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر، والتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع يده في ذلك الإناء، فأمر الناس أن يتوضأوا منه، فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه حتى توضأ القوم. قال راويه عنهم: فقلت: كم كنتم؟ قال: كنا 300، هامش، رواه البخاري ومسلم. والوضوء بفتح الواو الماء الذي يتوضأ به. كما أن هناك كثيرا من المعجزات والبركات للنبي صلى الله عليه وسلم، منها انقياد الشجر له وبركاته في الطعام وفي الماء والسمن واللبن. وما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه رأى النجاشي ملك الحبشة عند موته، وأنه خرج إلى المسجد للمدينة وصلى عليه مع أن النجاشي كان بالحبشة، وغير ذلك الكثير مما رواه المؤرخون والمحدثون. ذلك هو النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكن أعماهم حقدهم وطمس الله على قلوبهم فهم لا يعقلون. الفصل الرابع: هل انتشر الإسلام بحد السيف؟ يقول الكتاب في الصفحة 92 في الجزء الثاني: وكان يدعو الناس إلى التسليم بدعوته وقبولها في أول أمره بالحسنى والرفق واللين والرضا، ويتظاهر بعدم إكراه أحد وإلزامه قبول الإسلام. وقد وردت بهذا الشأن نصوص كثيرة في القرآن لا محل لإيرادها. راجع سورة البقرة الآية 75 بعد 200، وراجع آل عمران 19، الأنعام 66، والآية 4 بعد 100 والسابعة بعد 100، ويونس الآية 99 والمئة، والأحزاب الآية 47، النمل 26 والمئة، بني إسرائيل 6 بعد 100، الزمر 42. ويظهر أنه كان مراعيا للظروف فقط، وخاصة ظروفه، فتظاهره بدعوته الناس إلى قبول تعليمه غير مكرهين كان في حال ضعفه، فلما اشتد أزره انقلب إلى العكس، كما يعلم من نصوص أخرى عكس التي أشرنا إليها راجع البقرة 83%، التوبة 25%، 71%، محمد 4، النساء 83%، 88%. وإذا رجعنا إلى هذه الآيات التي احتج بها هذا الكاتب وجدنا معظمها في غير القتال، فالآيات 87% من البقرة في النهي عن أكل أموال الناس بالباطل، والآيتان 83 و88 من النساء في الحديث عن أخلاق المنافقين وأحوالهم، والآية 71 من التوبة عن المؤمنين وفضائلهم. أما 5 من التوبة فهي في قتال من نكثوا عهدهم من المشركين، والآية 13 فهي فيها شاهدة بذلك، فهي تقول: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. وهذه الفرية ليست بالجديدة أيضا، وإنما رددها الكثير من المستشرقين والحاقدين أمثال صاحب الخريبة النفيسة. فرسول صلى الله عليه وسلم لم يبدأ بحرب المشركين أو إكراههم على قبول الدعوة الإسلامية، وإنما حدث هو أن أهل الشرك في مكة آذوا المسلمين وعذبوهم ونكروا بهم، حتى هجر بعضهم مرتين إلى الحبشة هربا من الاضطهاد والتعذيب في مكة، فأرسلت قريش إلى ملك الحبشة ليرد المهاجرين إليهم لينتقموا منهم، ولكنه عندما سمع كلامهم وعرف منهم حقيقة الدين الذي آمنوا به رفض تسليمهم ورد وفد قريش على أعقابه. ثم كانت الهجرة إلى المدينة فرارا بدين الله، حينما وجد الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل يثرب إقبالا على الإسلام وتأييدا له، فكانت الهجرة لتدعيم الدعوة الإسلامية وتثبيتها ونشرها في شبه جزيرة العرب بعيدا عن قريش واضطهادها لكل من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولقد طلب كثير من المسلمين مقاتلة أهل الشرك دفاعا عن أنفسهم ودينهم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يوافقهم ويقول لهم: لم أمر بقتال، لأن الله تعالى أمره بالدعوة إلى دين الله بالدين والحسنى. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. واستمر المسلمون 13 عاما يدعون الناس بالحسنى ويتحملون إيذاء الكفار واستفزازاتهم دون أن يردوا عليهم، ولما وجدوا أن المشركين يعدون العدة لقتالهم والقضاء عليهم في المدينة كان من الضروري للمحافظة على الدين الإسلامي وعلى المسلمين أن يدافعوا عن أنفسهم وعن دينهم، فكانت جميع الغزوات المعروفة في السيرة النبوية دفاعا ضد عدوان أهل الشرك أو اليهود. فالإسلام لم يبدأهم بقتال، وإنما قاتلهم ردا على اعتداءاتهم دفاعا عن النفس، وذلك بأمر من الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. وقد أمر الله المسلمين بعدم الاعتداء حين يقاتلونهم، فقال في سورة البقرة: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، الآية 90 بعد 100. فبالنسبة للقتال بين مشركي مكة ويهود يثرب من جانب وبين المسلمين من جانب آخر، كان البادئ به دائما هم المشركين أو اليهود، ولم يقاتل المسلمون أبدا من لم يقاتلهم، ولم تكن الغزوات سلبا ونهبا وتنكيلا كما يدعي هذا الحاقد، وإنما كانت دفاعا عن الإسلام ووقوفا في وجه ظلم المشركين وإيذائهم للمسلمين. أما بالنسبة لقتال الفرس والروم فقد كانت الدولتان تسيطران على معظم بلاد العرب وبدأوا يستعدون لقتال المسلمين، فالروم قتلوا مبعوث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي توجه بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الروم ببصرة، ولم يسمحوا لمن يريد الدخول في الإسلام أن يعتنقه. أما الفرس فقد أرسل ملكهم كسرى إلى وليه على اليمن يطلب منه قتال الرسول صلى الله عليه وسلم وقتله وإرسال رأسه إليه إذا لم يرجع عما يدعو إليه، وذلك ردا على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم التي بعث بها إليه يدعوه فيها إلى الإسلام، فأصر على كفره ومزقها. وإزاء ذلك كان على المسلمين أن يعدوا أنفسهم لهجوم هؤلاء المشركين قبل أن يهاجموهم، فكانت الحرب بين المسلمين وبين الفرس والروم ردا على استفزازاتهم واعتداءاتهم على المسلمين. وفي جميع الفتوحات الإسلامية التي حدثت لم يجبر أحد على اعتناق الإسلام وتركت حرية الدين للجميع. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. لقد كان على أهل البلاد المفتوحة الاختيار بين أحد أمرين، إما الإسلام أو البقاء على دينهم مع دفع الجزية، وكانت الجزية هذه تدفع مقابل حماية جيش المسلمين للذميين الذين يعيشون في البلاد التي تخضع للحكومة الإسلامية أو البلاد التي تتحالف معها على أن يحميها المسلمون. لم يقتل المسلمون من يلقون سلاحهم أو يتعاهدون معهم، ولم يجبروا أحدا منهم على اعتناق الإسلام، وإذا عجز المسلمون عن حماية دافع الجزية ردوها إليهم كما حدث في فتوحات الشام، وكان ذلك الرد فريدا عجيبا لم يوجد مثيله في الفتوحات السابقة واللاحقة. والكاتب نفسه الذي يدعي أن الرسول نشر الدعوة بالقوة يتناقض مع نفسه، إذ يقول في الصفحة الثالثة بعد المئة عن فتح مصر: وتصالح الأقباط مع العرب على يدفع كل نفر منهم دينارين ما عدا الشيخ والولد البالغ من العمر 13 سنة والمرأة، وأحصي من دفع الجزية تلك السنة من الأقباط فكان عددهم 6 ملايين نفر. فلو كان الإسلام يدعو إلى عبادة الله والإيمان بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم بالقوة لما وافق الفاتحون العرب على تأمين الأقباط في مصر على دينهم على أن يدفعوا الجزية ولا أجبروهم على اعتناق الإسلام، وكان انتصارهم عليهم يمكنهم من ذلك، ولكنهم لم يفعلوا. فكما قلنا إن الفاتحين العرب أمنوا كل البلاد المفتوحة وقبلوا الجزية ممن رفض الدخول في الإسلام، ولم يروي لنا التاريخ عن أي بلد أجبر أهله على اعتناق الإسلام، وإنما كان الدخول في الإسلام بالاختيار عن إقناع. وما كانت الفتوحات أو الغزوات الإسلامية توسعا أو محاولة تكوين ملك للعرب كما يدعي المفترون، وإنما كانت تأمينا للدعوة الإسلامية ودعوة بالحسنى لمن يهدي الله قلبه للإيمان. أما الذين طمس الله على قلوبهم وأعماهم ولم يؤمنوا فقد تركوا وما يعتقدون ما داموا لا يحاولون محاربة المسلمين أو التشكيك في دينهم. لقد كان الفاتحون قبل الإسلام يجبرون البلاد التي يغزو لها على الخضوع لهم دون السماح لشعبها بأي حرية أو حق، وكانوا يبيدون أجناسا بأكملها ويهدمون مدنا ويقضون على من فيها، ولكن العرب لم يهدموا ولم يخربوا ولم يحرقوا زرعا أو خلافة ولم يقاتلوا أو يقتلوا شيوخا أو نساء أو أطفالا، وإنما منحوهم حريتهم السياسية وحريتهم الدينية، ولم يقبلوا من هؤلاء الضعفاء درهما ولا دينارا، وإنما كانوا يؤمنونهم دون مقابل. انتشرت مبادئ الحرية والعدل والمساواة في ربوع البلاد التي فتحها المسلمون، لا فرق بين غنيهم وفقيرهم، كلهم سواسية، الملك والمملوك والسيد والمسود كلهم أمام الشريعة مواطنون لهم كافة الحقوق وعليهم كافة الواجبات على حد سواء. ومما يضحد فرية انتشار الإسلام بالإكراه أن معظم البلاد التي انتشر فيها الإسلام في آسيا وإفريقيا كان ينتشر بقوته الذاتية ومبادئه القويمة عن طريق التجار المسلمين الذين رأى فيهم أصحاب تلك البلاد الأمانة والورع والتقوى، وكانوا يشاهدونهم وهم يقومون بشعائر دينهم فيسألون عن هذا الدين فيشرحونه لهم ويقنعونهم به، وعندئذ يعلمون أنه دين سماوي منزل من لدن عزيز حكيم فيؤمنون على أيدي هؤلاء التجار، لدرجة أن هناك دولا بأكملها أسلمت دون أن يدخلها جيش من المسلمين، ومنها على سبيل المثال إندونيسيا التي أسلمت جميعها بما فيه ملك البلاد على يد رجل تاجر من المسلمين. الفصل الخامس: تحويل القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام. يقول الكاتب الحاقد على الإسلام ورسوله في الصفحة 92 و93 في الجزء الأول: وكذلك راعى محمد في أول الأمر خاطر اليهود ليكونوا أعوانا له، وجعل وجهة المصلين بيت المقدس، فلما قويت شوكته نقض هذا الأمر وجعل وجهة المصلين الكعبة، وهي معبد أصنامي قديم لعرب قريش لا يزال فيه حجر أسود، يدعي العرب أنه نزل من الجنة، وطلب محمد من كبار قريش أن يزيل الأصنام من الكعبة فتوقفوا، والتمس منه نفر أن يكرم معبوداتهم لكي لا ينفر الناس من دعوته، فأكرمها ومدحها بقوله: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. وقد ورد ذلك في سورة النجم، ولكن العبارة الأخيرة حذفها جميع القرآن لأنهم رأوا أنها محطة بمنزلة محمد، ولكن المفسرين أثبتوها وأيدوها وأيدوا نسبتها لمحمد واعتذروا عنه، وأشهرهم ابن عباس: سبحان الذي جعل البيت الحرام مثابة للناس وأمنا منذ بعثة أبينا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، وجعله قبلة لهما. وعندما تحولت الرسالة إلى إسرائيل وبنيه تحولت كذلك القبلة إلى بيت المقدس، وظل بيت المقدس قبلة اليهودية والمسيحية حتى كانت بعثة خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول بعض الناس إن القبلة ظلت إلى بيت المقدس في بدء الرسالة المحمدية، ثم بعد هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لمدة 16 أو 17 شهرا، وبعد ذلك أمره الله سبحانه وتعالى أن يغير قبلته إلى الكعبة المشرفة بمكة المكرمة. ويروى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتجه في صلاته إلى بيت المقدس، لكنه كان يجعل الكعبة أمامه أي بينه وبين بيت المقدس. ولكن الرأي الراجح أن القبلة كانت في بداية البعثة المحمدية إلى البيت الحرام، ثم أمر الله رسوله أن يتجه إلى بيت المقدس بعد هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وذلك تأليفا لقلوب أهل الكتاب من يهود ومسيحيين، واختبارا للعرب الذين آمنوا برسالة خاتم الأنبياء، فالمنافقون سوف يرتدون عن الإسلام، أما أقوياء الإيمان فسيزيدهم الله إيمانا على إيمانهم. قال تعالى في سورة البقرة: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. البقرة 43. ولما لم يجد الرسول صلى الله عليه وسلم تجاوبا من أهل الكتاب وظلوا على عنادهم واستكبارهم، عاد صلى الله عليه وسلم يحن إلى قبلته الأولى وهي بيت الله الحرام، وفعلا نزل القرآن آمرا باستقباله عودا إلى قبلة إبراهيم عليه السلام أبي الأنبياء، مبينا أن أهل الكتاب يعلمون أن ذلك هو الحق. قال تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. البقرة 44. وبين أن أهل الكتاب متعصبون لقبلتهم، فقال: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. البقرة 45. ومعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى رأى تطلع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماء عسى أن ينزل عليه الوحي بتغيير القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة التي يحبها، لأنها قبلة سيدنا إبراهيم مخالفا بذلك لليهود، ولأنها أدعى للعرب إلى الإيمان، لأنها مفخرتهم ومزارهم ومطافهم. فيقول الله له: فما نحن نؤتيك سؤلك، فاستقبل في صلاتك المسجد الحرام الذي تحن وتميل إليه، لأمنيتك الصحيحة التي أضمرتها ووافقت مشيئة الله وحكمته.
انتهى الوجه الأول.